بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف النووي رحمه الله تعالى: باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة، ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار. هذه الترجمة معاشر المستمعين الكرام عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان هؤلاء الشهداء الذين هم شهداء باعتبار الثواب، ثواب الآخرة. أما باعتبار أحكام الدنيا فإنه مثلهم مثل غيرهم من المسلمين، يغسل ويصلى عليه بخلاف القتيل في الحرب أو شهداء الحرب، فإن شهادتهم أعظم ببذل أرواح في سبيل الله، فلا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم، وإنما يدفنون بدمائهم ويلقون الله سبحانه وتعالى بها. أما هؤلاء الذين عقد لهم رحمه الله تعالى هذه الترجمة فهم شهداء في أحكام الآخرة وثواب الآخرة. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمس: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. متفق عليه. هؤلاء خمسة شهداء ذكرهم عليه الصلاة والسلام: المطعون أي مات بداء ومرض الطاعون، من كان سبب موته الطاعون. والمبطون أي الذي أصابه داء في بطنه فمات بسببه. والغريق أي من مات بسبب الغرق. وصاحب الهدم أي من تهدم عليه بيته أو انهدم عليه جدار. ويلحق أهل العلم بصاحب الهدم من مات في حوادث السيارات في زماننا هذا، عندما ترتطم سيارة بأخرى فيموت على إثرها بعض الناس، فهذا شبيه بصاحب الهدم. والشهداء والشهيد في سبيل الله أي قتيل الحرب والمعركة وملاقاة الكفار. قال: وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذن لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات مطعونا، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. رواه مسلم، هو بمعنى الحديث الذي قبله، وفيه أن من مات وهو في طريق الهجرة في سبيل الله، أو مات في طريقه إلى الجهاد في سبيل الله، ومن قتل في سبيل الله فهو شهيد. وكذلك من مات في سبيل الله أي في الطريق دون أن يكون قام بقتله الكفار، وإنما مات جاءته منيته في الطريق وهو مهاجر، أو في الطريق وهو في مجاهد في سبيل الله، فإنه شهيد. وهذا فضل الله، حيث يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن شهداء أمتي إذا لقليل. يعني لو كان ذلك قاصرا على من قتل في حرب الكفار، لكن هؤلاء شهداء. قد جاءت أيضا أحاديث أخرى يأتي الإشارة عند المصنف إليها في شهداء آخرين كالمرأة التي تموت في نفاسها والذي يموت في الحريق أو الذي يموت بداء السل وغير ذلك مما صحت به الأحاديث عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. متفق عليه. وعن أبي الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. رواه مسلم. هذه الأحاديث الثلاثة فيها أن من قتل دون دينه أو قتل دون أهله أو قتل دون دمه أو قتل دون ماله فهو شهيد. وهذه الثلاثة الدم والمال والعرض أمور محرمة ولها حرمة، فمن دافع عن ذلك دافع عن ماله أو دافع عن عرضه أو دافع عن نفسه دمه ومن دافع عن دينه فقتل في دفاعه عنها فهو شهيد في سبيل الله. والمدافعة تكون بالتدرج، لا يبادر إلى القتل لكن يدافع متدرجا بالكلام ثم ما هو أشد منه، لكن لا يبادر إلى القتل. فإذا قتل وهو يدافع عن دينه أو يدافع عن ماله أو عن عرضه فهو شهيد في سبيل الله. وبهذا ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة في ذكر شهداء في ثواب الآخرة إلا أنهم يغسلون ويصلى عليهم. قال رحمه الله تعالى باب فضل العتق. قال الله تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. هذه الترجمة عقدها النووي رحمه الله تعالى لبيان فضل تحرير الرقاب المملوكة باعتاقها لوجه الله عز وجل وطلبا لمرضاته سبحانه. وهذا العمل معدود في الإسلام من الطاعات العظيمة ومن القرب التي ينال المرء بفعلها اقتحام العقبة ويكون ممن اقتحم العقبة ويكون بذلك قد زكى نفسه من داء الشح ونهض بها إلى المعالي والرفعة في نيل ثواب الله. وفك الرقبة، فك الرقبة يكون بعتقها أو المساهمة في تحريرها، فهناك عتق للرقاب وهناك فك للرقاب والعتق بأن يتولى ذلك كله، وفك الرقاب أن يساهم في ذلك. قد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام وفي المسند: أعتق النسمة وفك الرقبة، أعتق النسمة وفك الرقبة. قالوا: يا رسول الله، وليست واحدة؟ قال: لا، إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في عتقها. وهذا الحديث خرج مخرج التفسير لهذه الآية: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. ولهذا فإن من قام بالعتق تولى ذلك وحده أو كان شريكا فإنه يكون ممن اقتحم العقبة وممن زكى نفسه بإذن الله سبحانه. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه. متفق عليه. وهذا الحديث معاشر المستمعين الكرام فيه الحث على عتق الرقاب، وفيه فضل ذلك وثوابه، وأن الجزاء من جنس العمل، فكما أنه عمل على فك الرقاب وتخليصها من الرق فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه من جنس عمله بفكاك رقبته وبدنه وسائر أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه. وهذا فيه الثواب العظيم الذي يحصل ويناله المسلم بالعتق، عتق الرقاب في سبيل الله. وهذا فيه أن الإسلام جاء بالترغيب في عتق الرقاب وتخليصها من الرق، وهذا من محاسن هذا الدين العظيم. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. قال: قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. متفق عليه. وهذا الحديث قد مر له نظائر عديدة فيه تفاضل الأعمال وتفاوتها في المنزلة والمكانة والمثوبة عند الله سبحانه وتعالى، وأن أفضل الأعمال الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث فضل عتق الرقاب، قد سئل عليه الصلاة والسلام: أي الرقاب أفضل؟ أي الرقاب أفضل، أي في أن تعتق في سبيل الله، فأي الرقاب أفضل، أي أي عتق الرقاب أفضل، ما المقياس في هذه الأفضلية؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. ولا شك أن عتق الرقبة النفيسة عند الشخص غالية الثمن فيه مزيد تطهير للنفس من الشح والبخل، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الإحسان إلى المملوك. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وموضع الشاهد من سياق هذه الآية الكريمة قوله: وما ملكت أيمانكم، حيث أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى ملك اليمين. وملك اليمين أي من تحت يد الإنسان من الرقيق من العبيد والإماء. والإحسان يتناول كل إحسان قولي أو فعلي بالتعامل معهم بالكلمات الطيبة والبعد عن الغلظة والشدة والعنف وبرحمتهم والإحسان إليهم وملاطفتهم. وجميع وجوه الإحسان القولية الفعلية أو الفعلية. قال رحمه الله: وعن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. متفق عليه. وهذا حديث عظيم في هذا الباب، باب الإحسان إلى ملك اليمين، حيث أوصى بهم عليه الصلاة والسلام هذه الوصية العظيمة الجامعة. قال: هم إخوانكم، أي تجمعكم وإياهم أخوة الدين، وهم أيضا خولكم، ومعنى خولكم أي خدمكم ومن يقومون بشأنكم بمن الله سبحانه وتعالى وفضله عليكم، جعلهم الله تحت أيديكم أي تأمرونهم بما شئتم من مصالحكم وشؤونكم وأعمالكم. قال: فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. وهذا كله من وجوه الإحسان وأمثلة لوجوه الإحسان التي يتعامل بها مع المملوك: يطعمه المرء من طعامه ويلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يشق عليه. وهذا كله من الهدي العظيم الذي جاء به الإسلام في الحث على الإحسان إلى ملك اليمين. ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلس معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي علاجه. رواه البخاري. الأكلة بضم الهمزة هي اللقمة، ومعنى ولي علاجه أي عمل على تجهيزه وتهيئته وتحضيره وجلبه من السوق أو القيام على صنعه. فحث الإسلام على الإحسان إلى هذا الخادم الذي ولي علاجه وصنع هذا الطعام إحضارا له من السوق وصنعا له في البيت. فإن لم يتمكن المرء لبلوغ درجة التمام في التواضع بأن يجلس خادمه معه ويأكل هو إياه جنبا إلى جنب، إن لم يتمكن من ذلك وهي أعلى ما يكون في التواضع، فلا يفوته إذن أن يجبر نفس هذا الخادم الذي ولي الطعام وقام على صنعه بإعطائه من هذا الطعام. وقوله لقمه لقمتين أو أكلها أكلتين، هذا باعتبار قلة الطعام الذي صنع، أما إذا كان أكثر من ذلك فهو يعطى أيضا أكثر من ذلك. والشاهد أن الإسلام جاء بالإحسان إلى ملك اليمين وحسن التعامل معهم قولا وفعلا، وهذا كله من الدلائل والشواهد على حسن هذا الدين الإسلامي وعظمته وجماله. قال رحمه الله تعالى: باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبد المملوك المصلح للعبد المملوك المصلح أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده: لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة أجران، رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران، متفق عليه. هذه الترجمة معاشر المستمعين الكرام فيها فضل وعظيم ثواب الرجل المملوك أو الأمة المملوك المملوكة الذي يؤدي أو تؤدي حق الله عبادة وإخلاصا وإقبالا على طاعته، وحق الموالي بحسن التعامل والنصيحة والطاعة، وأن من كان كذلك فله أجران، له أجران: أجر العبودية لله وأجر النصح للموالي، أجر لقيامه بحق الله وأجر لقيامه بحق مواليه. فالعبد المملوك القائم بعبادة الله الناصح لمواليه يؤتى أجره مرتين، قد دل على ذلك غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق طرفا منها المصنف رحمه الله تعالى. وأسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لهداه. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف النووي رحمه الله تعالى: باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة، ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار. هذه الترجمة معاشر المستمعين الكرام عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان هؤلاء الشهداء الذين هم شهداء باعتبار الثواب، ثواب الآخرة. أما باعتبار أحكام الدنيا فإنه مثلهم مثل غيرهم من المسلمين، يغسل ويصلى عليه بخلاف القتيل في الحرب أو شهداء الحرب، فإن شهادتهم أعظم ببذل أرواح في سبيل الله، فلا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم، وإنما يدفنون بدمائهم ويلقون الله سبحانه وتعالى بها. أما هؤلاء الذين عقد لهم رحمه الله تعالى هذه الترجمة فهم شهداء في أحكام الآخرة وثواب الآخرة. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمس: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. متفق عليه. هؤلاء خمسة شهداء ذكرهم عليه الصلاة والسلام. المطعون أي مات بداء ومرض الطاعون، من كان سبب موته الطاعون. والمبطون أي الذي أصابه داء في بطنه فمات بسببه. والغريق أي من مات بسبب الغرق. وصاحب الهدم أي من تهدم عليه بيته أو انهدم عليه جدار. ويلحق أهل العلم بصاحب الهدم من مات في حوادث السيارات في زماننا هذا، عندما تلتطم سيارة بأخرى فيموت على إثرها بعض الناس، فهذا شبيه بصاحب الهدم. والشهداء في والشهيد في سبيل الله أي قتيل الحرب والمعركة وملاقاة الكفار. قال وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال إن شهداء أمتي إذن لقليل. قالوا فمن هم يا رسول الله؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات مطعونا، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. رواه مسلم، هو بمعنى الحديث الذي قبله. وفيه أن من مات وهو في طريق الهجرة في سبيل الله، أو مات في طريقه إلى الجهاد في سبيل الله، ومن قتل في سبيل الله فهو شهيد. وكذلك من مات في سبيل الله أي في الطريق دون أن يكون قام بقتله الكفار، وإنما مات جاءته منيته في الطريق وهو مهاجر، أو في الطريق وهو في مجاهد في سبيل الله، فإنه شهيد. وهذا فضل الله، حيث يقول نبينا عليه الصلاة والسلام إن شهداء أمتي إذا لقليل، يعني لو كان ذلك قاصرا على من قتل في حرب الكفار، لكن هؤلاء شهداء. قد جاءت أيضا أحاديث أخرى يأتي الإشارة عند المصنف إليها في شهداء آخرين، كالمرأة التي تموت في نفاسها، والذي يموت في الحريق، أو الذي يموت بداء السل، وغير ذلك مما صحت به الأحاديث عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. متفق عليه. وعن أبي الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. رواه مسلم. هذه الأحاديث الثلاثة فيها أن من قتل دون دينه أو قتل دون أهله أو قتل دون دمه أو قتل دون ماله فهو شهيد. وهذه الثلاث الدم والمال والعرض أمور محرمة ولها حرمة، فمن دافع عن ذلك دافع عن ماله أو دافع عن عرضه أو دافع عن نفسه دمه، ومن دافع عن دينه فقتل في دفاعه عنها فهو شهيد في سبيل الله. والمدافعة تكون بالتدرج، لا يبادر إلى القتل، لكن يدافع متدرجا بالكلام ثم ما هو أشد منه، لكن لا يبادر إلى القتل. فإذا قتل وهو يدافع عن دينه أو يدافع عن ماله أو عن عرضه فهو شهيد في سبيل الله. وبهذا ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة في ذكر شهداء في ثواب الآخرة، إلا أنهم يغسلون ويصلى عليهم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل العتق. قال الله تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. هذه الترجمة عقدها النووي رحمه الله تعالى لبيان فضل تحرير الرقاب المملوكة باعتاقها لوجه الله عز وجل وطلبا لمرضاته سبحانه. وهذا العمل معدود في الإسلام من الطاعات العظيمة ومن القرب التي ينال المرء بفعلها اقتحام العقبة، ويكون ممن اقتحم العقبة، ويكون بذلك قد زكى نفسه من داء الشح ونهض بها إلى المعالي والرفعة في نيل ثواب الله. وفك الرقبة، فك الرقبة يكون بعتقها أو المساهمة في تحريرها، فهناك عتق للرقاب وهناك فك للرقاب، والعتق بأن يتولى ذلك كله، وفك الرقاب أن يساهم في ذلك. قد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام وفي المسند: أعتق النسمة وفك الرقبة، أعتق النسمة وفك الرقبة. قالوا: يا رسول الله، وليست واحدة؟ قال: لا، إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في عتقها. وهذا الحديث خرج مخرج التفسير لهذه الآية: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. ولهذا فإن من قام بالعتق تولى ذلك وحده أو كان شريكا فإنه يكون ممن اقتحم العقبة وممن زكى نفسه بإذن الله سبحانه. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه. متفق عليه. وهذا الحديث معاشر المستمعين الكرام فيه الحث على عتق الرقاب، وفيه فضل ذلك وثوابه، وأن الجزاء من جنس العمل، فكما أنه عمل على فك الرقاب وتخليصها من الرق فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه من جنس عمله بفكاك رقبته وبدنه وسائر أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه. وهذا فيه الثواب العظيم الذي يحصل ويناله المسلم بالعتق عتق الرقاب في سبيل الله. وهذا فيه أن الإسلام جاء بالترغيب في عتق الرقاب وتخليصها من الرق، وهذا من محاسن هذا الدين العظيم. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. قال قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا، متفق عليه. وهذا الحديث قد مر له نظائر عديدة فيه تفاضل الأعمال وتفاوتها في المنزلة والمكانة والمثوبة عند الله سبحانه وتعالى، وأن أفضل الأعمال الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث فضل عتق الرقاب، قد سئل عليه الصلاة والسلام أي الرقاب أفضل، أي الرقاب أفضل أي في أن تعتق في سبيل الله، فأي الرقاب أفضل أي أي عتق الرقاب أفضل، ما المقياس في هذه الأفضلية؟ فقال عليه الصلاة والسلام أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا، أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. ولا شك أن عتق الرقبة النفيسة عند الشخص غالية الثمن فيه مزيد تطهير للنفس من الشح والبخل، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال رحمه الله تعالى باب فضل الإحسان إلى المملوك. قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وموضع الشاهد من سياق هذه الآية الكريمة قوله وما ملكت أيمانكم، حيث أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى ملك اليمين. وملك اليمين أي من تحت يد الإنسان من الرقيق من العبيد والإماء. والإحسان يتناول كل إحسان قولي أو فعلي بالتعامل معهم بالكلمات الطيبة والبعد عن الغلظة والشدة والعنف، وبرحمتهم والإحسان إليهم وملاطفتهم. وجميع وجوه الإحسان القولية الفعلية. قال رحمه الله وعن المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه، متفق عليه. وهذا حديث عظيم في هذا الباب، باب الإحسان إلى ملك اليمين، حيث أوصى بهم عليه الصلاة والسلام هذه الوصية العظيمة الجامعة. قال هم إخوانكم أي تجمعكم وإياهم أخوة الدين، وهم أيضا خولكم، ومعنى خولكم أي خدمكم ومن يقوم بشأنكم بمن الله سبحانه وتعالى وفضله عليكم، جعلهم الله تحت أيديكم أي تأمرونهم بما شئتم من مصالحكم وشؤونكم وأعمالكم. قال فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. وهذا كله من وجوه الإحسان وأمثلة لوجوه الإحسان التي يتعامل بها مع المملوك، يطعمه المرء من طعامه ويلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يشق عليه. وهذا كله من الهدي العظيم الذي جاء به الإسلام في الحث على الإحسان إلى ملك اليمين. ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه. رواه البخاري. الأكلة بضم الهمزة هي اللقمة، ومعنى ولي علاجه أي عمل على تجهيزه وتهيئته وتحضيره وجلبه من السوق أو القيام على صنعه. فحث الإسلام الإحسان إلى هذا الخادم الذي ولي علاجه وصنع هذا الطعام إحضارا له من السوق وصنعا له في البيت. فإن لم يتمكن المرء لبلوغ درجة التمام في التواضع بين يجلس خادمه معه ويأكل هو إياه جنبا إلى جنب، إن لم يتمكن من ذلك وهي أعلى ما يكون في التواضع، فلا يفوته إذن أن يجبر نفس هذا الخادم الذي ولي الطعام وقام على صنعه بإعطائه من هذا الطعام. وقوله لقمه لقمتين أو أكلها أكلتين هذا باعتبار قلة الطعام الذي صنع، أما إذا كان أكثر من ذلك فهو يعطى أيضا أكثر من ذلك. والشاهد أن الإسلام جاء بالإحسان إلى ملك اليمين وحسن التعامل معهم قولا وفعلا، وهذا كله من الدلائل والشواهد على حسن هذا الدين الإسلامي وعظمته وجماله. قال رحمه الله تعالى: باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبد المملوك المصلح للعبد المملوك المصلح أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده: لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة أجران. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران، متفق عليه. هذه الترجمة معاشر المستمعين الكرام فيها فضل وعظيم ثواب الرجل المملوك أو الأمة المملوك المملوكة الذي يؤدي أو تؤدي حق الله عبادة وإخلاصا وإقبالا على طاعته، وحق الموالي بحسن التعامل والنصيحة والطاعة. وأن من كان كذلك فله أجران، له أجران، أجر العبودية لله وأجر النصح للموالي، أجر لقيامه بحق الله وأجر لقيامه بحق مواليه. فالعبد المملوك القائم بعبادة الله الناصح لمواليه يؤتى أجره مرتين، قد دل على ذلك غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق طرفا منها المصنف رحمه الله تعالى. وأسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لهداه. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.